أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني: شروط المتعاقدين. يشترط في كل من المتعاقدين أمور. وعليكم السلام. خب، هنا يتعرض إلى ما يشترط في المتعاقد، يعني طرفي العاقد. المتعاقدين يعني طرفي العاقد، الموجب والقابل. خب، يشترط في كل من المتعاقدين أمور. الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا. اصطلاح البلوغ مر علينا في الرسالة العملية الجزء الأول، والظاهر أنه ربما يأتي في كتاب الحجر بشكل مفصل. إذا لم تكن الذاكرة ينبغي أن يأتي في كتاب الحجر بشكل مفصل. فلا يصح عقد الصبي في ماله، فلا يصح عقد الصبي في ماله. غير البالغ يقال له صبي. هذا الصبي لا يجوز، لا يصح عقده إذا تصرف في ماله، في مال نفسه، له مال يبيع ويشتري به. نقول هذا التصرف غير صحيح حتى وإن كان مميزا. فرض عمره 10-12 سنة، لكنه لم يبلغ لحد الآن، محجور عليه من قبل الشارع. هو هذا الشخص ليس له أهلية التصرف. وإن كان مميزا، إذا لم يكن هذا التصرف بإذن الولي. إذا لم يكن التصرف بإذن الولي، التصرف فاسد، هذا التصرف غير صحيح. أو إذا كان بإذن الولي، هل هذا التصرف صحيح؟ يقول بل حتى إذا كان بإذن الولي، إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، يعني الولي أذن للصبي، قال له اذهب وتصرف كما تحب. وعليكم السلام. أيضا ماذا؟ هذا التصرف غير صحيح من الصبي. بل وإن كان بإذنه، إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، يعني بحيث أن تصرفه غير راجع إلى كونه وكيلا عن الأب، عن الولي. هذا الماء، هذا الطفل طفلي، عنده دينار، لديه دينار، أقول له أذنت لك في أن تشتري به ما شئت. تارة أذن له على نحو يكون تصرفه مستقل، أسمح له كتماحك لزوجتك بالبيع والشراء مثلا، أو بالخروج من الدار. وتارة لا تسمح له بنحو يكون وكيلا عنك في إنشاء العقد، في إنشاء الصيغة. بل وإن كان بإذنه، إذا كان الصبي مستقلا في التصرف. وأما إذا كانت المعاملة من الولي، هنا المورد الوحيد الذي يستثنيه سيد الخوي. وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عن هذا الولي في إنشاء الصيغة، والصحة لا تخلو من وجه وجيه. إلى هنا انتهى في المسألة. طبعا هنا عندنا مصطلح الصبي وضحناه، عندنا مصطلح الولي. ما المقصود بالولي؟ ما المقصود بالولي؟ الولي في الغالب هو الأب أو الجد من جهة الأب، هذا هو الولي. أو مع فقدانهما الولي يكون من؟ هو الحاكم الشرعي. عندنا فرد كالولي وهو الوصي من قبل الأب، كما لو توفي الأب وأوصى أن تكون الوصاية على أولاده لفلان ما دام قصر، هذا وصي أيضا، هذا كالولي من هذه الجهة، لكن لا يطلق عليه أنه ولي، بل يقال هو وصي. وسيأتي الكلام عنه أيضا مفصلا في بعض الأبواب الآتية إن شاء الله، ربما في وسط الكتاب. وكذا إذا خب، إلى هنا كان الكلام عن تصرف الصبي في ماله، أن الصبي يتصرف في أمواله الشخصية. طب الصبي منذ أن يولد يمكن أن يملك، عمره يوم واحد يمكن أن تعطيه مليون دينار، يتصرف المليون دينار منه ملكا له، مجري، لكن لا يحق له التصرف فيها إلا بعد البلوغ. وفي هذه الفترة التصرف فيها للولي، للأب. الأم ليست وليها، الأخ الكبير ليس بولي. وهذا من الأخطاء الشائعة في مجتمعنا، أننا نظن أن الأم أو الجد من جهة الأم أولياء، لا للأم ولا للأجداد الذين من طرفها أولياء. الولاية هي خصوص الأب والجد، مو جدها، والجد من طرف الأب. واضح؟ خب الآن نأتي إلى تصرف الصبي في مال غيره بإذن المالك. الصبي يتصرف في أموالي أنا بإذني، أنا أذن له، هل يصح هذا التصرف؟ يقول وكذا الصح لا تخلو من وجه وجيه، وكذا محطوط على الصح لا تخلو من وجه وجيه، وكذا إذا كان تصرفه في مالي في غير ماله، قلبوها كتبوا في مال غيره للتوضيح أجل لكم، هاي في مال غيره ما في غير ماله، يمكن شوي تربح شوي، هو المقصود بها نفس اللفظ لا فرق، في غير ماله أو في مال غيره المعنى واحد، بس لعل في مال غيره تصير أقرب إلى أذهانكم. وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك، وإن لم يكن بإذن الولي، يعني على أساس أن هذا التصرف من الصبي في أموالي على أساس كونه وكيلا عني في التصرف، واضح؟ على أساس أنه وكيلا عني في التصرف، لأنه ليس له أن يتصرف في أموالي إلا بناء على هذه الأموال، ليست له، لا يجوز له التصرف إلا على أساس كونه وكيلا عني. فإذا أنا أذنت له في التصرف فيصح هذا التصرف. الثاني العاقل، الثاني من الشروط التي يشترط تواجدها في طرح العقل، يعني في البائع والمشتري. الشرط الأول قلنا أن يكونا بالغين، الشرط الثاني أن يكونا عاقلين. إذا تصرف المجنون غير صحيح فلا يصح عقد المجنون، وإن كان قاصدا إنشاء البيع، هو قاصد يفهم البيع يعني شنو، يقول أنا صحيح لست سليم العاقل لكن أفهم المقصود بالبيع وأقصد البيع، لماذا تمنعوني وهذه أموالي؟ نقول له هذا التصرف غير صحيح لأنك مجنون، وإن كان خاطرا إنشاء البيع، يعني ملتفت إلى هذا المعنى، مجرد التفاته إلى هذا المعنى لا يخوله صلاحية إجراء العقد. الشرط الثالث من الشروط الاختيار، أن يكون مختارا فلا يصح بيع المكره، فلا يصح بيع المكره فضلا عن المجبر. شوفوا عندنا اختلاحين، هذا لا بد من التمييز بينهما، المكره والمجبر. شوف المكره الذي يخاف وقوع ضرر عليه لو لم يبيع، انت لو ما بعت هذا الكتاب يا شيخ محمد رضا تخاف ان اضربك، مو كذي؟ هذا انت الان مكره، وشارة اخرى لا، في البيع عادة لا يتحقق الاجبار، عادة في البيع لا يتحقق الاجبار، عادة الذي يتحقق هو الإكراه. أما في أمور أخرى مثلا الإفطار، الإفطار في شهر رمضان قد يتحقق بالإكراه وقد يتحقق بالإجبار. بالإكراه كما لو ماذا؟ كما لو رفعت السيف على شاف، رفعت السيف وقلت لشخص إذا لم تأكل سأذبح ولدك مثلا، هذا هنا هو مكره على الآكل. أما إذا وضعت الطعام في فمه و دفعته إلى الداخل، خب هذا هو مجبر هنا. خب في البيع عادة الذي يتحقق ماذا؟ هو الإكراه، ما يتحقق الإجبار لأنه لا يمكن أن يحركك بدون أدنى إرادة. المكره مريد لكنه لا عنصي لنفسين، اكتشفتم للمسألة؟ أما المجبر أصلا غير مريد للفعل، فالإجبار في البيع قد لا يتحقق. خب على أي حال يقول فلا يصح بيع المكره، يريد أن يعرف المكره، يقول وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه لا، البيع مكروه لي، لا أريد هذا البيع، لا أريد إجراء هذا البيع، أكره هذا البيع، يأمرني غيري فأمتثل لأمره، على نحوين يخاف من الإضرار به لو خالفه، أنا أخاف أني لو لم أبيع لوقعت لألقيت في السجن، بحيث يكون وقوع البيع منهم من باب ارتكاب اقل المكروهين، انا بين خيارين، اما انا ابيع هذا المنزل للظالم او انا ادخل السجن، انا مو نبي الله يوسف اقول السجن احب الي، صحيح؟ على اي حال، بحيث يكون وقوع البيع من باب ارتكاب اقل المكروهين. ولو لم يكن البيع مكروها وقد امره الظالم بالبيع تبع صح، افترض انه اساسا فاتح المكتبه ليبيع الكتب، مو كذي؟ اتى الظالم وقال لك انت ايها البائع للكتب بع هذا الكتاب على زيد، هو اساسا لو اتى زيد من المكتبه بعته انت الكتاب، اساسا انت لست كارها للبيع. غايه الامر الظالم ايضا امرك مضافا الى هذا، هنا لست مكرها. يقول ولو لم يكن البيع مكروها للبائع يعني وقد امره الظالم بالبيع فباع، وعليكم السلام، صح البيع. ليش؟ لانه هنا ليس مكرها حتى وان امره الظالم، لكن ليس بمكره. وكذا لو امره الظالم بشيء غير البيع، الظالم قال وضعت عليك ضريبه ماليه قدرها 2000 دينار، طب انت لا تتمكن من دفع هذه ال2000 دينار الا متى؟ الا اذا بعت البيت، مو كذي؟ هو لم يامرك ببيع البيت، ها يريد ال2000 دينار من اي مكان كانت، ستسرقها، يتصدق بها الاخرون عليك، لا يهتم الظالم، الظالم يريد ال2000 دينار. انت ذهبت وبعت المنزل واتيت بال2000 دينار، انت كارم لبيع المنزل، لكن هذه الكراهية لا تفسد البيع هنا. وكذا لو أمره الظالم بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع، فإنه يصح هنا أيضا، لأن الظالم لم يكرهك على نفس البيع. كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه دفع هذا المقدار إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها حينئذ. طب مسألة 59، إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، افترض أتى الظالم قال أنا أريد أن أبني لي منزل في هذا على هذه النقطة، وفي هذه النقطة يوجد منزلين، منزل لزيد ومنزل لعامر. طب قال عندكم مجال خلال ساعة إما أن يبيعني زيد داره أو يبيعني عمرو داره، واحد منكم يبيعني داره، واضح؟ أنا لا أجبر أي منكم إلا تحبون تتفاهمون بأي شيء فيه ما يهمني، بس أنا أريد أحد الدارين. خب هنا إكراه لشخصين، مو كذي؟ خب كما لو قال الظالم فليبيع زيد او عامر داره فباع احدهما داره بطل البيع. ليش؟ لانه يطلق ان زيد مكره هنا، التفت؟ الظالم لم يكره زيد بخصوصه كما انه لم يكره عامر بخصوصه، لكن اكره احدهما من غير تعيين، بحيث انهما لو لم يبيعا معا لا ضربهما معا، مو كذي؟ او قع التنكيل بهما معا بالاثنين معا. خب يقول هنا يصدق ان زيد الذي باع الدار مكره حتى وان كان اكراهه على نحو الترديد بينه وبين عامر، لكن هذا لا يضر، بطل البيع الا اذا علم زيد حين بيعه ان عامر قد اقدم على بيع الدار. زيد وعمر المكرهين، خب حينما زيد اوقع عقد البيع كان يعلم ان عمرو ايضا يريد ان يبيع، فهنا يقال ان زيد ليس بمكره في هذا البيع، تفهمون؟ الا اذا علم اقدام الاخر على البيع فانه لا يطلق عليه انه مكرهون. خب مسألة 60، لو اكره على بيع داره او فرسه فباع احدهما بطل. قال له الظالم شوف انت مخير، اما ان تبيعني منزلك او تبيعني فرشك. يقال انه مكره ام لا؟ صحيح الاكراه لم يقع على بيع الدار بخصوصها او الفرش بخصوصها، لا، هو اكره على بيع احدهما اما الفرش او الدار. يقول سيد القوي يصدق عليه انه مكره سواء باع الدار او باع الفرش. لو اكره على بيع داره او فرسه فباع احدهما بطل، ليش؟ لأنه مكره في بيعه لهذا الفرد بخصوصه. ولو باع الآخر بعد ذلك فباع فرسه، هو مكره على بيع الدار أو الفرس، فباع فرسه ثم بعد ساعة باع داره. نقول له أنت لست مكرها على بيع الدار، كنت مكرها على بيع الدار قبل ساعة، أما الآن أنت لست بمكرها على بيع الدار، فهذا البيع صحيح. ولو باع الآخر بعد ذلك صح. هذا يقول أنا أسوي حيلة أبيع الدار والفرس معين، شو تسوي؟ الظالم أكرهني على بيع الدار أو الفرس، أليس كذلك؟ أنا أبيعهما معا، هل يتحقق الإكراه؟ هل يقال أني مكره؟ يقول ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. تفهمون الآن المسألة؟ لو باعهما جميعا، هناك من الفقهاء من قال أن البيع صحيح، رأيت رأيا لبعض الفقهاء يقول أن البيع هنا صحيح في فرد وباطل في فرد، والتعيين الفرد الصحيح يرجع إلى لا يرجع إلى القرعة بل يرجع إلى رأي البائع. نسأل البائع أنت كنت مكرها على بيع أحدهما فبعت الآخر أيضا، فأنت مكره على ماذا نفسيا؟ هذا يقول هكذا. أما سيد القيطة يقول يرسل البيع فيهما معا، يعني في الفرس وفي الدار. خب مسألة 61، لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها، خب الظالم أكرهه على ماذا؟ على بيع الداب الفرس، لم يكرهه على بيع الفالو. الفالو الظاهر لفظ يطلق على ابن الفرس، مجري. خب لم يكرهه على بيع الفالو. السيد القوي رحمه الله عليه يقول يصح بيع الفرس ويبطل بيع يصح بيع الفلو ويبطل بيع الفرس، لأنه كان مكرها على بيع الفرس ولم يكن مكرها على بيع الفلو. خب فبيع الفلو صحيح. خب كيف نعرف الثمن؟ خب قد يكون باعهما بثمن واحد، مثلا بخمسة دنانير، مثلا باع الفرس وابن الفرس الذي يسمى الفلو باعهما بخمسة دنانير. نقول هنا نرجع إلى القيمة السوقية، ننظر كم قيمة الفرس كم قيمة السوق. افترض أن قيمة الفرس تساوي الثلثين قيمة الثلثين وقيمة الفلو تساوي الثلث، فنعينها من خلال هذه الكيفية. خب مسألة 62، لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التصفي بالتورية. لا يعتبر، قلنا لا يعتبر يعني لا يشترط، صحيح؟ لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التصفي بالتورية. خب يحتاج نشرح ما المقصود بالتصفي. التورية خب كمصطلح مر علينا سابقا في هذا الكتاب، المراد بالتورية خب شخص أتى لك وقال لك بع الدار لزيد، أتى لك في الليل، في الليل لا يوجد من يحميك من عائلتك، قال لك بع بيتك لزيد وإلا قتلتك. خب أنت الآن مكره مو؟ فتقول بعت الدار لزيد. خب يمكنك أن تقول بعته لزيد وتقصد أن تبيع مثلا عودة كبريت، توري مجدي، تقول بعته لزيد وأنت لا تقصد البيت بل تقول بل تقصد ماذا؟ عود الكبريت. خب يمكنك أو لا يمكنك؟ خب ما دام بإمكانك ولم توري، هل نقول أنه لا لست مكرها؟ السيد القوي يقول لا فرق، سواء أمكنك أن تقوم بالتورية أم لم يمكنك أنت مكره. متفقين؟ أنت مكره، فالبيع الذي أتيت به ما دمت مكرها بيع باطل كأنه لم يقع. هذا رأي السيد القوي. جملة من الفقهاء قالوا لا، هذه الكلمة لا زائدة في أول المسألة، شيلوها وصير المسألة صحيحة، يعتبر في صدق الإكراه يقولون. مثلين السيد القوي يقول لا يعتبر، أولئك يقولون يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التقصي بالتورية، وعليه فما دام بإمكانك أن تتفصى. أنا ما شرحت مقصود التفصي، ها التفصي يعني التخلص. التفصي يعني التخلص، إيجاد المخرج، يعني أن تتخلص من الشيء الذي أنت مكره عليه بطريق من الطرق، من هذه الطرق التورية مثلا التفصيل عن التخلف. لا يعتبر، يقول السيد الخوي، لا يعتبر في صدق الإكراه على من كان التفاصيل التورية، أولئك يقولون يعتبر. على رأي السيد الخوي تختلف مثلا عن رأي أولئك، أولئك يقولون ما دام بإمكانك أن تقوم بالتورية ولم تقوم بها وأنت ملتفتها، لو لم تكن ملتفت يعني لم يكن بإمكانك، لكن لو كنت ملتفتا إذا أنك يمكنك التورية، مع ذلك قلت أبيعك الدار بألف دينار، لم تكن منه، كان بإمكانك أن تقول أبيعه بألف دينار وتقصد عود التبريد مثلا. هؤلاء الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون البيع هنا صحيح لأنه كان بإمكانك أن تأتي بالتورية ولم تأتي بالتورية، قلت أبيع الدار. لو قلت أبيعه وحصلت عود التبريد جيد، لكنك لم تقم بالتورية، فالبيع صحيح لأنه كان بإمكانك أن تأتي بالتورية ولم تأتي بها. هذا رأي جملة من الفقهاء، لعل السيد السستاني أحدهم، لست جازما لكن ربما السيد السستاني أحدهم، الشيخ الفياض من ضمنهم، مجموعة من الفقهاء لهم هذا الرأي. السيد الخوي يقول لا، أنا لا أرى هذا الرأي، أنا أجيب في أول المسألة كلمة لا، تتغير المسألة كلها فيصير لا يعتبر. طب مع عالم الالتفات لا اشكال، هذا غير قادر على التفصي، غير قادر على التخلص، غير انا مو ملتفت، رفع الظالم السيف على رأسي، انا خص من كثر خوفي نسيت التورية، نسيت كل اللي تدرسناها في منهاج الصالحين نسيته. خب نسيتين المثلة، فمع عدم التذكر وعدم الالتفات لا يقال انه بامكان التفصي اصلا. لوحظ في إمكانية التفصي، إمكانية التخلص، أن أكون متذكر للمسألة. أما إذا أنا ناسي للمسألة، ناسي لمسألة التورية، فلا يقال أن بإمكاني التخلص. وضحت عن المثلة؟ خب. فلو أكره، يقول فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية، لم يصح البيع، يقول الشيخ الطيب. أولئك يقولون يصح البيع، ليش؟ لأنه قادر على التورية. هذا هنا الخلاف بينهم. لو لم يكن قادرا على التورية، كما لو كان هذا الظالم صاحب التورية زين، يقول لقل بهذا اللفظ أبيعك هذه الدار التي نحن الآن فيها مثلا، حيث ما في مجال للتورية، هنا بعد على رأي كل الفقهاء هذا البيع باطل. المسألة 63، المراد من الضرر. الآن يريد أن يبين ما المقصود بالضرر، أي ضرر. خب شخص يقول لك بعني الدار وإلا ألقيت حجرا في هذا النار، هذا مو إكراه. نقول له بدل أن تلقي حجر ألقي فخرة، أنا وش علاقة بالموضوع. خب المراد من الضرر الذي يخافه هذا الإنسان والذي يكون سببا لإبطال البيع، خب المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه هو ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه. طب على نفسه واضح ان يقع الضرر على نفسك، مثلا بان تضرب مثلا او ما شابه ذلك. طب وعلى ماله، طب بان مثلا ماذا يهددك باحراق بساتينك، هذا ظالم قد يفعل هذا الفعل او قد ينهبها او ما شابه ذلك. خب او شأنه، الشأن كما لو كان يهددك مثلا بتشويه سمعتك مثلا او ما شابه ذلك، او بالقيام بعمل ما يحط من شأنك في المجتمع، وانت خب نفسك عزيزة في هذا الامر، لا تريد ماذا تشويه سمعتك. خب وعلى بعض من يتعلق به، خب حددك بأنه ماذا سيحرق منزل ابنك، بيت ولد مو بيتك هذا ليس بمال لك. مع ذلك يقول السيد الخوئي هذا بما أن الابن يتعلق بك بنحو من التعلق فالضرر به ضرر عليك في الواقع. وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره، أما لو قال إذا لم تبعني الدار سأحرق منزل ذلك الأخ الموجود في الهند مثلا، شخص واحد هندي هندوتي مثلا او مسلم او اي ديانة كان، المهم سيحرق منزل شخص في الهند او سيذبح دجاجة لاحد الاشخاص في الهند، خب توش علاقة في الموضوع. فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذ صح البيع لأنك غير مكره، لو حجلك بشيء ليس لك علاقة به. مستين؟ خب هنا لا يطلق الإكراه فيصح البيع. خب إلى هنا ذكر جملة من الشروط التي تشترط في كل من المتعاقدين. خب الآن يدخل في بحث البيع الفضولي وهو من البحوث المهمة جدا. خب ندخل في بحث البيع الفضولي إن شاء الله، وهو الشرط الرابع من الشروط، الرابع من هذه الشروط التي تشترط في المتعاقدين، أن يكون للمتعاقد أهلية التصرف في هذا المال، حق التصرف، يعني قادر على التصرف، قدرة شرعية. واضح؟ خب فلو لم يكن قادرا على التصرف في نظر الشارع فيكون تصرفه كالفضولي. خب الآن نوضح ما المقصود بالفضولي. في يوم أمس ذكرنا المقصود بالفضولي، أيضا لا بأس نذكره بعضه ربما لم يكونوا موجودين. قلنا الفضولي احنا في اصطلاحنا ماذا نقصد به؟ نقصد بالفضولي من يتدخل فيما لا يعني، بالمصطلح البحراني اللي يدخل عصا في شماي يخصه الشيء الذي لا يخصه، مو كذي؟ خب الان في ناخذ المصطلح من المجتمع البحراني ونجيبه هنا في الكتاب. هذا الفضولي الشخص الذي لا يملك هذا الكتاب فاتى وباعه. الان شيخ محمد رضا لا يملك هذا الكتاب، يأتي ويبيع الكتاب على الشيخ علي مثلا. خب هذا يقال بيع فضولي. ليش؟ لأنه باع ما لا يملك، ما ليس له حق التصرف فيه. لو كان مالكا له أو وكيلا من قبلي لقلنا له حق التصرف، لأن المالك يتصرف والوكيل أيضا كالأصيل. نجري؟ خب إذن هنا اتضح المقصود بالفضولي. خب هنا بعد ذلك يقول من شرائط المتعاقدين القدرة، حط فوقها الشرعية، القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عن المالك، عنه يعني عن المالك، أن تكون قادرا على التصرف إما بكونك مالكا للكتاب مثلا أو بكونك وكيلا عن مالك الكتاب. فإذا كنت مالكا للكتاب أو وكيلا عن مالك الكتاب يصح بيعك للكتاب، وإلا فبيعك للكتاب فاسد. خب هنا يقول مالكا للكتاب أو وكيلا عنه أو مأذونا منه. ما وكلك أذن لك، الإذن مرحلة أقل من التوكيل. شوفوا أنا أقول لك أنا أذن لك في أي وقت تجد كتاب اشتريه لي، فيكون ليس لست وكيلا، لا يصدق عليك انك وكيل، لكن اذنت لك بالتصرف. الاذن اشبه قريب الشبه جدا بالوكاله، اشبه ما يكون بالوكاله او وليا عليه، وليا عليه كما لو كان مالك الكتاب صبي وانا اب لهذا الصبي او جد من طرف الاب لهذا الصبي مثلا. بعد ذلك يقول فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف، قدرة شرعية أركزها، القدرة المقصود بها قدرة شرعية، وإلا كلكم الآن تستطيعون أن تبيعوا هذا الكتاب، مو كذي؟ لكن ما نتكلم احنا عن القدرة العقلية القدرة الخارجية، نتكلم عن القدرة الشرعية، يعني الشرع لم يؤهلك لبيع الكتاب، لم يعطيك حق التصرف في الكتاب. فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف. يعني خب الآن نأتي إلى هذا البيع، الآن نريد نبدي ندخل في العمق قليل. خب الآن إذا أتى شخص وتصرف، شيخ محمد رضا باع الكتاب بدون إذن مني ولا وكالة ولا شيء وليس هو مالك للكتاب، خب البيع هذا لا يصح، بل يتوقف صحة هذا البيع على إذني أنا. إذا قلت أجزت البيع، رضيت بالبيع، يصح البيع ويصح وكأني أنا البائع عقير، فالثمن يرجع إليه، ما يرجع لشيخ محمد رضا، لأن شيخ محمد رضا غير مالك الكتاب رحمكم الله. خب يقول بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف، سواء كان هذا القادر مالكا كان أو وكيلا عن المالك أو معدونا منه أو وليا عليه، فإن أجاز القادر على التصرف صح. وإن رد بطل، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي. طبعا الآن مقصود بعقد الفضولي يعني إذا تصرف شخص ليست له الأهلية فلا ينفذ تصرفه إلا إذا أجاز هذا التصرف من له أهلية التصرف مالكا أو غير مالك. والمشهور الآن نتكلم عن الإجازة. المشهور يقول الشيخ الخوي المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، يعني شيخ محمد رضا باع الكتاب على الشيخ علي والكتاب ملك لي مجري، أنا رددت البيع قلت لا أرضى بالبيع، ثم بعد ساعة قلت ليش هذا الثمن الذي باعه به 10 دنانير، أنا أقبل بهذه العشرة وأذهب أشتري لي كتابين آخرين، فقلت قبلت بالبيع. المشهور بين الفقهاء يقول سيد الخوي أن الإجازة التي كانت بعد الرد، في المرة الأولى أنا رددت، في المرة الثانية أنا شنو رضيت قبلت. يقول سيد الخوي المشهور أن الإجازة التي كانت بعد الرد لا ليس لها أثر. سيد الخوي يقول ولكنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد نفوذها، وكأن الرد لم يكن. يعني أول شيء قلت أنا لا أقبل بهذا البيع، ثم بعد دقيقة أو بعد ساعة قلت بل أقبل بهذا البيع، وبعد قولي أقبل أكثر الخوي يقول كأنه لم أقل لم لا أقبل، أعتبر هي لا أقبل غير موجودة، فالإجازة التي كانت بعد الرد صحيحة في نظر سيد الخوي، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد نفوذها. الآن نسأل سيد الخوي بالمغلوب بالعكس، الرد بعد الإجازة بعد أن رضيت بالبيع، افترض أن في المرة الأولى قلت أقبل بالبيع، بعد ذلك ندمت لا وش لي أقبل بالبيع لا أقبل بالبيع، يقول الرد بعد الإجازة بلا إشكال لا أثر له. ليش؟ لأني قبلت بمجرد القبول تم البيع. وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما بل يصح البيع. طبعا هنا قبل لا ندخل في المسائل التي بعده مسألة 64 انه نحب نوضح بعض النكات هنا على اساس يصير عندكم تصور خارج عن الدرس هذا، لكن يصير عندكم تصور سريع للعقد الفضولي على اتم وجه ان شاء الله. العقد الفضولي، البائع، طبعا العقد الفضولي كما يقع من البائع يقع من المشتري ايضا، كما يقع من البائع يقع من المشتري. ليش؟ لأنه البائع يتصرف في مال غيره، المشتري أيضا يتصرف في مال غيره. هذه الدنانير ليست لك، هذه الدنانير لي، ذهبت أنت واشتريت بها كتاب، هذا شراء فضولي مو بيع فضولي. تفهمون؟ يطلق عليه أنه بيع، الفقهاء يطلقون عليه بيع فضولي، لكن الفضولية من جهة المشتري مو من جهة البائع. وضحت المسألة الآن؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هذه الأمور إذا ما توجهوا لها تبقى ضبابية في المسائل الآتية. طب إذا كما يقع كما يمكن تصور الفضول والتصرف غير الشرعي من طرف البائع يمكن تصوره من طرف المشتري، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البائع في البيع الفضولي يمكن تطوره على أنحاء، على نحوين رئيسيين أولا ثم النحو الثاني لتشخيصهم أكثر من شق. البائع هنا ويمكن أيضا تصوير المشتري بنفس التصوير أيضا، نحن الآن بنصور فقط البائع ونكون قيسوا المشتري عليه، نكون قيسوا المشتري عليه أيضا. في البيع الفضولي قد يعتقد الفضولي أن المال له فيبيعه، من 60 للمسألة أنا رأيت هذا الكتاب، هذا يقول زيد هذا الكتاب كان ملكا لجدي لوالدي وانتقل إلي بالإرث، فهو يعتقد أن هذا الكتاب ملك له الآن فباعه، تبين أن هذا الكتاب كان عند والده أمان أصلا متوجهين؟ هذا الكتاب صحيح كارة الكبائر في كرة الوالد في مخزن الوالد سمونتون كبائر خب، لكن لم يكن ملكا للوالد بل كان أمانة عند الوالد. خب إذا عندما تصرف فيه كان يعتقد أنه شرعا يجوز له هذا التصرف لأنه ورث الكتاب عن أبيه في نظره، في حين الكتاب في الواقع هو لزيد لعمر لزيد لبقي لخالد لشخص آخر على كل حال. إذن الحالة الأولى أن يتصور البائع أنه أن له حق التصرف لكونه مالكا للكتاب. الصورة الثانية أن يعلم أن المال ليس له. الصورة الأولى أن يعتقد أن المال له فيتصرف فيه، الصورة الثانية أن يعتقد أن المال ليس له ومع ذلك يتصرف فيه. الآن هنا هذه الحالة الثانية لها عدة احتمالات. الاحتمال الاول ان يبيعه لنفسه، انا ادري ان هذا يقول زيد يقول انا اعرف ان هذا الكتاب ليس لي لكني اتصرف فيه لكوني مثلا، يقول زيد لكونه سرقه مثلا، الان الحرامي من يبوب الشيء من بيت الناس يروح للسوق يبيعه مشري، خب هذا تصرف فضولي لا يملك هذا الشيء هو. خب او الغاصب من غصب مالا من شخص بالقوة ايضا يتصرف بهذا الشيء وكأنه ماذا مالكا له، هو ليس بمالك ويعلم انه ليس بمالكها لكن يبيعه لنفسه، يعني يقصد ان الثمن يعود اليه والمسكين ان يعود الثمن لنفس البائع الفضولي. خب هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية أن يبيعه لمالكه، أنا أدري أن هذا الكتاب للشيخ علي وأبيع الكتاب على الشيخ محمد رضا قاصدا أن يعود الثمن للشيخ علي مع أن الشيخ علي لم يأذن لي بذلك، أنا بنفسي كسرت قفل المكتبة ودخلت إلى المكتبة وتصرفت بهذه التصرفات، ما قصدت أن أخذ الأموال لها لكن الشيخ علي لم يأذن لي، هل أنا هل معدون لهذا التصرف؟ غير مأذون لي في هذا التصرف. أن يبيع إذن أن يبيعه لمالك بمعنى رجوع الثمن للمالك. خب الصورة الثالثة أن يعتقد أنه ولي أو وكيل، هو غير ولي ولا وكيل لكن رأى في المنام أنه وليون أو أنه وكيلون أو أنه مأذونون، وكان يعتقد مثلا أن الأحلام لها مثلا حجية شرعية وتسين، فباع الكتاب باعتقاد انه وكيل لانه رأى زيد في المنام يوكله مثلا باي نحو كان. هنا جميع هذه الصور على حد سواء، انا فقط اريد ان انا جبت هذه التقسيمات لانه قد يأتي في ذهنكم فقط نمط واحد، انا اريد اقول لكم انه يمكن بل يمكن تصوره على انحاء اخرى. اي تصرف، القاعدة هي هذه ان اي تصرف من غير المالك ولا المأذون من قبل المالك او الوكيل او الولي فهذا التصرف عقد فضولي، هذا تصرف فضولي لانه ليس له اهلية التصرف. خب اذا صار هذا التوضيح واضح الان ندخل في المسائل التي بعده، والان المسائل التي بعده تصير ان شاء الله واضحة جدا. مسألة 64، لو منع المالك من بيع ماله تباعه الفضولي. أنا قلت الشيخ محمد رضا لا تبع كتابي هذا، أنا أدري أنك أنت كثيرا ما تتصرف تصرفات فضولية لكن أنا الآن أنبهك ترى لا تبيع كتابي هذا، أنا سأذهب إلى غرفة الإدارة عندي معاملة سريعة وآتي. ذهبت وإلى به قد باع الكتاب على الشيخ علي مع أني قد نهيته سابقا، يقول هنا إذا أجزت البيع صح، مع أني سابقا قد منعتها، مع ذلك يقول لو أجزت البيع لصح. لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي فإن أجازه المالك صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان. واضح المسألة بعد ما يبقى لها أي شرح. خب بعض المسائل قد أرى أنه لا تحتاج إلى شرح، إذا أحد الأخوة عندك شيء غامض فيها يشير، لأنه قبل ألتفت إلى بعض النكات. مسألة 65 إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع، والله شخص جاء يريد أن يشتري هذا الكتاب، أنا برا الآن خارج الغرفة، قال الشيخ علي قال أنا أشتري هذا الكتاب ب2000 دينار، الشيخ حمد رضا قال هاي فرصة نربح الأستاذ مثلا، أنا خارج الغرفة أتيته إذا الشيخ محمد رضا قد تصرف وباع الكتاب، يقول مع أن الشيخ محمد رضا يعتقد أني أرضى، يقول أكيد هذا اللي يرضى مشري، مع ذلك يقول الشيخ القوي لا يصح البيع إلا إذا أجدته أنا، مجرد احتمال اعتقادك أني سأرضى ما دمت لم أأذن لك سابقا ولم أوكلك ولست بولي ولا مالك، فإذا البيع موقوف على ماذا؟ على الإجازة. إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع، علم من؟ إذا علم الفضولي، يعني إذا علم الفضولي من حال المالك أنه يرضى بالبيع، فباع الكتاب مثلا أو باع السلعة لم يصح هذا البيع وتوقفت صحة هذا البيع على الإجازة، ما احتاج لها بعد شرح. إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاد أنه مالك، بعد هي وضحناها شلون مو كذي؟ اعتقد أنه مالك للكتاب فباعه أو لبنائه على ذلك، فكان يعتقد أنه مالك كما لو رأى هذا الكتاب في خزانة كتب والده الذي مات، فاعتقد أنه مالك للكتاب بالإرث، أو كما لو رأيت كتابا في مكتبتك أنت فاعتقدت أنه كتاب لك ولم تتذكر أنك استعرته مني يا شيخ محمد الشيخ. هذه حالة أخرى لا تعتقد أنك مالك لكن تبني على أنك مالك، كالغاصب شخص يأخذ الكتاب غصبا يعرف أن هذا الكتاب ليس له ها، لكن هو باني على أنه لا، باني يعني أنه يتعامل مع الكتاب وكأنه لا، وإن كان يعلم أنه غاصب للكتاب ها، لا يجهل أن الغاصب يعرف بأنه غصب الكتاب مني، لكن باني على أن له التصرف أو ما هو يتصرف بعد هذه الكيفية. كما في الغاصب هنا في كلا الفرضين ماذا؟ فأجاز المالك صح البيع، والثمن إلى من؟ مو إلى الغاصب أو الذي كان يعتقد أن الكتاب ملكا له، بل الثمن لي أنا المالك الحقيقي، ويرجع الثمن إلى المالك، المقصود بالمالك المالك الأصلي يعني المالك الشرعي. مسألة 67 لا يكفي في تحقق الإجازة الربا الباطن، شيخ محمد رضا باع الكتاب، باع كتابي على شيخ علي، أنا باطنيا راضي بالبيع، لكني لم أبرز هذا الربا الباطن بمبرز خارجي بقول أو فعل، متفقين؟ يقول لا يكفي في تحقق الإجازة الربا الباطن، بل لا بد من الدلالة على هذا الرضا الباطني بالقول مثل رضيت وعجزت ونحوهما، أو بالفعل بالقول أو الفعل، أو الفعل معطوف على القول، مثل أخذ الثمن، أروح الشيخ علي أقول يجيب ثمن الكتاب اللي أخذته مثلا، أو مثل أخذ الثمن أو بيع الثمن، افترض أن الثمن كان ثمن الكتاب، تشترض زجاجة حبر مثلا، فأأتي أنا وأبيع زجاجة الحبر وتصرفي في الثمن دليل على أني راضي بالبيع، بعد التفتين نفس تصرفي في الثمن فعل يدل على أني راضي بالبيع، بعد أو بيعه أو الإذن في بيعه أو الإذن في بيع الثمن الذي هو زجاجة الحبر مثلا، أو إجازة العقد الواقع عليه، شلون يعني او اجازه في حق الواقع عليه؟ بتفتوك شوي بدك تصير فوقي تربح حق الكيس هذا، شوي بسيطه الحاله. طب شيخ محمد رضا باع كتابي على الشيخ علي بزجاجه حبر، مو كذي؟ الان زجاجه الحبر صارت ملكا لي لو اجزت العقد، ها الى الان انا لم اجز العقد، لو اجزت العقد لصارت زجاجه الحبر ملكا لي، طب في هذه اللحظه زجاجه الحبر هنا، أتى شيخ حسين وباع زجاجة الحبر على شخص رابع مثلا، فأنا أجزت بيع زجاجة الحبر، متفقين؟ أجزت البيع الفضولي، عندنا بيعين فضوليين، البيع الأول وقع للكتاب، البيع الثاني لزجاجة الحبر، الآن إجازتي لبيع زجاجة الحبر كأنه رضا بالبيع الأول ورضا بالبيع الثاني، أو الإذن في بيعه يعني في بيع الثمن، أو إجازة العقد الواقع عليه على الثمن أو نحو ذلك، بأي نحو كان بأي فعل أتيت به كان يدل على رضاي بالبيع، انتهت المسألة. خب المسألة 68، الظاهر أن الإجازة كاشفة، لشينا في المشاكل. خب دخلنا في المشاكل. خب هذه المسألة من المسائل الشائكة جدا، خلوها جدا بين قوسين أو بين أربعة أقواس ما يضر. خب اختلف الفقهاء، ركزوا شوية المسألة لأن المسألة فيها دقة قليلة. شيلوا الكتاب، خلونا نفترض أني أملك بقرة، أتى شيخ محمد رضا وتصرف في البقرة ببيعها على الشيخ علي، جيد، باع البقرة على الشيخ علي اليوم، لا مو اليوم، باعها يوم السبت، اليوم الأربعاء مو، باعها يوم السبت. أنا اليوم أجدت البيع، أنا ظليت أفكر طوال الأسبوع أو لا، من الأساس لم أدري بالمسألة. اليوم هذا الصباح استيقظت علمت بالخبر في الإنترنت، عارفينه. خب عندما علمت بالخبر أجدت البيع. خب الآن البقرة متى تنتقل إلى الشيخ علي شرعا؟ ما يهمنا الانتقال الخارجي متى، احنا ما نتكلم عن الوقوع الخارجي. الوقوع الخارجي يمكن الشيخ علي من يوم السبت اخذ البقره، ويمكن غدا او بعد غد ياخذ البقره، ما نتكلم نحن عن الاخذ الخارجي، نتكلم عن الملك الشرعي. متى الشيخ علي يكون مالكا للبقره؟ تفهمون الان المساله؟ البيع متى وقع؟ يوم السبت، اليوم يوم الاربعاء، انا هذا اليوم صباحا اجدت البيع. خب الان متى تنتقل البقرة إلى ملك الشيخ علي؟ خب متى تنتقل البقرة إلى ملك الشيخ علي؟ اليوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو هذا اليوم يوم الأربعاء أو في الوسط بين الأربعاء والسبت، متى؟ خب الفقهاء وقعوا في حيص وبئر، واحد مسرخ وواحد مغرب وواحد مشمل وواحد مجنس، كل واحد في جهة. الفقهاء بعضهم قال بأن الإجازة كاشفة، والبعض الآخر قال أن الإجازة ناقلة. خلنا نصور لكم الآراء بشكل سريع، لأنه فعلا احنا هذا البحث مفصلا يأتيكم في كتاب المقاصد، عند الكلام في قسم البيع في المقاصد يقع الكلام عن البيع الفضولي، والكلام مطول. تلقون مع أن الإجازة كاشفة، ربما شهر أو أكثر تلقون مع أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، حيث الحين تأخذون أنتم في دقيقتين ثلاث. هذا إجازة ناقلة أو كاشفة؟ بعض الفقهاء قالوا أن الإجازة ناقلة، يعني الآن بمجرد أن قلت أجزت البيع الآن انتقلت البقرة إلى الشيخ علي، وعليه اللبن الذي حلبناه من البقرة طوال هذا الأسبوع المنصرم هو ملك لي أنا البائع، هي الثمرة تظهر. عرفتم أن تظهر الثمرة؟ البيع حصل يوم السبت، خب يوم الاحد حلبنا البقرة، يوم الاثنين حلبنا البقرة، يوم الثلاثاء حلبنا البقرة، في كل يوم نخرج منها 5 كيلوات من الحليب مثلا، هذا الحليب ملك لي. ليش؟ لان الاجازة ناقلة، يعني بمجرد ان اجاز هذه الاجازة تنقل البقرة عن ملكي الى ملك الشيخ علي. فوصلنا المسألة؟ خب هذا قول. القول الاخر ان الاجازة كاشفة، بمعنى أن الإجازة تكشف بمجرد أن أجزت، تكشف عن أن البقرة كانت ملكا للشيخ علي من يوم السبت، وعليه اللبن الذي كان طوال هذا الأسبوع هو ملك للشيخ علي بعد. فكتبنا الآن المسألة. أثمن قال بأن الإجازة كاشفة، أيضا اختلفوا فيما بينهم هناك من قال أن الكشف كشف حقيقي، هناك من قال بأن الكشف كشف حكمي، هناك من قال بأن الكشف كشف ماذا؟ كشف حقيقي وكشف حكمي وكشف انقلابي، هي ثلاثة أنواع. خب لا حاجة لنا للدخول في هذه التفاصيل لأنه فيها ثمار لكن ضئيلة، وفعلا ربما تشوش أذهان الأخوة. سيد الخوئي يتبنى هنا أن الكشف كشف حكمي، بمعنى أنها أن الإجازة تكشف عن أن حكم البقرة كان هو ماذا؟ أن البقرات أن الشارع يحكم بأن البقرة منذ ذلك الوقت كانت ملكا للشيخ علي، مو كشف حقيقي ولا كشف انقلابي. هناك فوارق خفيفة بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي والكشف الحكمي. إذا كنتم ترون أنه من الصلاح أن نتعرض لها، نتعرض لها في الدرس القادم. فعلا نحن نتوقف عند هذا المقدار، والدرس القادم نطبق العبارة. فعلنا ندخل أكثر لأن الوقت قد أدركنا. أنا بناء على الخروج، والحمد لله رب العالمين.